بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب تخليل اللحية. حدثنا أبو توبة يعني ربيع بن نافع قال حدثنا أبو المليح عن الوليد بن زوران عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنفه فخلل به لحيته. وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. قال أبو داود: والوليد بن زوران روى عنه حجاج بن حجاج وأبو المليح الرقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان حكم تخليل اللحية، والمراد تخليل اللحية الكثيفة التي تستر البشرة. أما اللحية الخفيفة التي لا تستر البشرة فيجب إصال الماء إلى البشرة وغسل الشعر الخفيف. أما اللحية الكثيفة التي تستر البشرة فهذا هو محل البحث. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ كفا مما يخلل لحيته، لكن الحديث فيه أبو الوليد بن زوران، هذا تكلم فيه ابن حزم وقال إنه مجهول، وكذلك ابن القطان. وابن القيم رحمه الله يقول الجهل مرتفع عنه، لأنه روى عنه من فهو معروف من تزول به الجهالة. وبكل حال، فالأحاديث في تخليل اللحية في مجموعها تدل على سنية تخليل. اختلف العلماء هل يجب تخليل اللحية أو يسن، هل يجب تخليلها في الغسل دون الوضوء؟ والأقرب أنه سنة مستحب في الوضوء تخليل اللحية، بمعنى أنه يوصل الماء إلى البشرة. والواجب هو غسل ظاهر الشعر إذا كانت خفيفة، ويغسل الوجه وظاهر الشعر. أما التخليل فهو سنة. أما في الغسل فإنه يجب إيصال الماء إلى البشرة، ولهذا جاء أنقي البشرة، جاء في حديث وإن كان في ظاهر تحت كل شعرة في الجنابة، فيجب إيصال الماء في الجنابة إلى وصول الشعر، شعر الرأس وشعر اللحية. أما الوضوء فإنه يجب غسل ظاهر الوجه وظاهر الشعر، والتخليل مستحب سنة. هذا إذا كانت اللحية تستر البشرة. أما إذا كانت اللحية ضعيفة خفيفة لا تستر البشرة، فإنه يجب غسل الشعر ويصل الماء إلى البشرة. قال القيم رحمه الله على أبو الوليد
عفوا، قال الشيخ شمس الدين بن القيم قال أبو محمد بن حزم: لا يصح حديث أنس هذا، لأنه من طريق الوليد بن زوران وهو مجهول، وكذلك أعله ابن القطان بأن الوليد هذا مجهول الحال. وفي هذا التعليل النظر، فإن الوليد هذا روى عنه جعفر بن برقان وحجاج بن منهال وأبو المليح الحسن بن ابن عمر الرقي وغيرهم،
يعني رأى ثلاثة فارتفعت عنه جهالة،
ولم يعلم فيه جرح. وقد روى محمد بن يحيى الزهري في كتاب علل حديث الزهري فقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن خالد الصفار من أصله وكان صدوقا. قال: حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل أصابعه تحت لحيته فخللها بأصابعه، ثم قال: هكذا أمرني ربي عز وجل. وهذا إسناد صحيح. وفي الباب حديث عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح.
ما المقصود أن حديث تخليل اللحية في مجموعها تدل على الاستحباب. تكلم على الشيخ الألباني قال على تخليل اللحية، يعني كان يعني يرى ما يراه ابن القيم رحمه الله يعني ارتفاع الجهالة عن الوليد عن أبي الوليد. نعم، وش قال الشارع تكلم عن التخليل، ذكر أقوال العلماء في التخليل
ها؟
لا بس العناوين الأقوال. هذا من؟
أوجب بعضهم التكبير لحية وقال إذا ترك عامدا أعاد الصلاة وهو قول إسحاق الرهوي وأبي ثور وذهب عامة العلماء إلى أن الأمر به استحباب وليس بإيجاب ويشبه أن يكون مأمور بتكبير من اللحى على سبيل الوجوب ما رق من الشعر.
ويشبه
أن يكون مأمور بتكبير من اللحى على سبيل الوجوب ما رق من الشعر منها
يتراءى
ما تحتهم البشر.
يعني الخفيف تخرج تحت البشرة هذا نعم ما تحت البشرة الخفيف يجب يسلم إلى البشرة أما غير فالصواب أنه مستحب وليس بواجب في الوضوء. نعم.
باب المسح على العمامة.
نعم. نعم سبق طبعا يعني عامة العلماء جمهور على أنه مستحب بعضهم أوجبه بعض العلماء أوجبه تخليل والجمهور على أنه مستحب والصواب أنه مستحب في الوضوء. نعم.
باب المسح على العمامة. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين.
نعم بالعصائب والتساخين الخفاف. أما مسح على الخفين هذا فالحديث هذا متواترة بلغت حد التواتر وقد أنكرها الرافضة مع أنها متواترة والعلماء ذكروا هذا في مسح الخفين في كتب العقائد قالوا ونرى المسح على الخفين وأرادوا من ذلك الرد على الرافضة الذين أنكروا هذه السنة مع تواترها والعمائم في الحديث مشروعية المسح على العمائم والخفين بشرط أن تكون العمامة محنكة وهي التي يدار منها لفة أو لفتين تحت الحنك لأنه يشق نزعها ولهذا يقول الحنابلة له المسح على العمامة إذا كانت محنكة أو ذات ذؤابة أو ذات ذؤابة يعني كلها أطراف من الخلف وهذا فيه نظر ذات الذؤابة لأن ذات الذؤابة لا يشق نزعها لكن العمامة المحنكة إذا كانت مدارة تحت الحنك لا يشق نزعها يشرع الإنسان إذا لبسها على طهارة يمسح عليها يوم وليلة فإن بدأ شيء من الرأس مسحه مع العمامة كما جاء في الحديث حتى أن النبي كما جاء في حديث المغيرة أن النبي مسح على نصيقه وعلى العمامة. نعم وكذلك خمار المرأة إذا كان مدارا تحت حلقها فلا أن تمسح عليه. نعم
عفى الله عنك.
إشكال على العمائم الخفين إشكال على تخريج الحديث تكلم عليه
قال الترمذي في جامعه وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وأنس وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على العمامة قال وسمعت الجارود بن معاذ يقول قال الترمذي في جامعه وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وأنس وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على العمامة قال وسمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت وكيع بن الجراح يقول إن مسح على العمامة يجزئه للأثر انتهى.
لا التخريج ما تكلم عن التخريج لكن مقصود السنة مقصود تفرد
ما لك مسؤول
تكلم عليه عندك الباب مش قال صحيح. نعم نعم
نعم نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح ولم ينقض العمامة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح ولم ينقض العمامة.
هذا حديث ضعيف هذا, لأن أبا معقل هذا ضعيف, فلا حجة فيما دل عليه من عدم مسح العمامة من إدخال يده تحت العمامة, ولو صح فهو محمول على أنه أدخل العمامة, يعني لم يمسح على العمامة هنا وإنما مسح على رأسه, ولكن لا يدل على عدم المسح على العمامة لأن النصوص الأخرى دلت على المسح, على مشروعية المسح على العمامة. قول قطرية يعني من جهة قطر, اسمها إلى قطر, ويقال النسوة يقال قطري والعمامة يقال قطرية, وثوب قطري كسر القاف. والمقصود أن الحديث ضعيف, لأن أبا معقل هذا ضعيف, فلا حجة فيما دل عليه من عدم المسح على العمامة, والمسح على العمامة أدلتها كثيرة. نعم,
مسح مقدم رأسه, زيادة مقدم رأسه,
فأدخل يده عندك, فأدخل يده
فمسح, فأدخل يده من تحت العمامة فمسح عند الزيادة مقدم رأسه ولم ينقض العمامة.
نعم, يعني ولا مسح على الإمام قضى الإمام, ما مسح على الإمام ولا قضى على الإمام, لكن ضعيف إشكال على الشيخ بعد. نعم.
باب غسل الرجل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصرة.
الحديث ضعيف أيضا, لأنها فيه ابن لهيعة, ابن لهيعة احترقت كتبه فساء حفظه, لما احترقت كتبه ساء حفظه فسقط حديثه, فالحديث ضعيف من أدلة, لكن الحديث له شواهد, له شواهد من غيره, له طرق تشهد له من غيره. في مشروعية غسل الرجل وتخليل الأصابع, مستحب تخليل الأصابع, أصابع الرجلين, لأنه قد ينبو عنها الماء, ينبغي الإنسان أن يخل الأصابع. فالحديث ثابت من غير طريق ابن لهيعة, أما هذا الطريق فهو ضعيف, لأن ابن لهيعة ساحق. نعم, بعد احتراق الكتب. نعم.
باب المسح على الخفين. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أنه سمع المغيرة رضي الله عنه يقول عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر, فعدلت معه فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم فتبرز, ثم جاء فسكبت على يده من الإداوة فغسل كفيه ثم غسل وجهه ثم حسر عن ذراعيه فضاق بهم فضاق كم جبته فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق ومسح برأسه ثم توضأ على خفيه ثم ركب
هكذا توضأ ولا ثم مسح على خفيه؟ يعني توضأ عليه خفيه, هذا مخلعهم نصفة ثم مسح على خفيه.
قال في الشرح طبعا أي مسح على خفيه كما في عامة الروايات,
ثم مسح على خفيه, قال لو صحت أن توضأ على خفيه, يعني توضأ عليه خفيه لم يخلعهما. نعم.
فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم حين كان وقت الصلاة, ووجدنا عبد الرحمن وقد ركع بهم ركعة من صلاة الفجر, فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف مع المسلمين فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية, ثم سلم عبد الرحمن فقام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ففزع المسلمون فأكثروا التسبيح, لأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم قد أصبتم أو قد أحسنتم.
يعني وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله الترمذي والنسائي، وفيه أنه مسح على خفيه ولم يقل توضع على خفيه، وليس فيه أنه سبح الناس. والحديث فيه فوائد كثيرة، منها أهمها مشروعية المسح على الخفين، وأن المسح على الخفين سنة مشروع، وفيه الرد على الرافضة الذين يمنعون المسح على الخفين، فإن الرافضة لا يرون المسح على الخفين، بل إنه يجب عندهم على يجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين. وإذا كان إذا كانت الرجلان مكشوفتين فإنه يمسح ظاهر القدمين كما يمسح الرأس، يبول بيده ويمسح القدمين. وإذا كان عليه خفان وجب عليه نزعهما وخلع الخفين ومسح ظهور القدمين، وهذا من أفضل البعض مع أن الحديث متواتر. فإن الصحابة الذين رأوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسلا ومسحا أكثر عددا من الذين نقلوا نفس الآية، وهي آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. فالأحاديث متواترة، قال الإمام أحمد فيها رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 70 صحابيا، ومع ذلك أنكرت الرافضة هذه السنة المتواترة. ولهذا يذكرها العلماء في كتب العقائد فيقول: ونرى المسح على الخفين، قصدهم من هذا الرد على الرافضة، وإلا المسح على الخفين مسألة فرعية تذكر في كتب الفروع، لكن يذكرها العلماء في كتب العقائد من أجل الرد على الرافضة الذين صرف لهم عقيدة، صرف لها هذه عقيدة، صرف عقيدة لهم، هم يعتقدون أنه لا يجوز مسح الخفين وأنه يجب خلعهما ومسح ظهور القدمين. يعني يجب مسح ظهور القدمين على كل حال، إن كانت الرجلان مكشوفتان مسحوا ظهور القدمين، وإن كانت الرجلان فيهما خفان وجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين، هكذا عند الرافضة. والرافضة معروف أنهم فرقة ضالة، نسأل الله السلامة والعافية. والحديث أيضا فيه فوائد، من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ليس ربا ولا إلها، يصيبه ما يصيب البشر، يأكل ويشرب ويبول ويتغور، ولهذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحادث وتبرج، وليس نورا كما يقول بعض الناس، بل هو لحم دم مخلوق من ذكر وأنثى من أبيه عبد الله وأمه آمنة بنت وهب، خلافا للغلاة الذين غلوا فيه وعبدوه وجعلوه إلها، وقال بعضهم إنه مخلوق من نور، وهو بشر، ولهذا يأكل ويشرب وينام ويبول ويتغور، ولهذا تبرز، ذهب يتبرز، فلما قضى حادثه جاء وصب عليه المغيرة، صب عليه وتوضأ، فيه جواز الإعانة في الوضوء، فلا بأس أن يعين الإعانة في الوضوء، لأن يصب عليه الإنسان وأنت تتوضأ، صب عليك توضأ تمضمض تغسل وجهك تغسل يديك فلا بأس، والإعانة كما سبق على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن تأتي بنفسك بالماء وتتوضأ، الحالة الثانية أن يأتي غيرك ويصب عليك الماء، هذا لا بأس، الحالة الثالثة أن يأتي غيرك ويغسل الأعضاء وأنت تنوي، وهذا في حالة المريض، إذا كان الإنسان مريض فلا بأس ولا يستطيع، ينوي ويأتي الإنسان ويغسل وجهه، النية من المريض، وغسل غير صحيح، يغسل يده ويغسل وجهه يغسل إليه. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن الإمام إذا تأخر فإنه لا يحبس الناس، بل يقدم الناس واحدا يصلي بهم ولا يعطلوا، ولهذا لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المغيرة قضى حادثة، الصحابة انتظروا الصحابة، فلما تأخر قدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم صلاة الفجر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة وقد صلى عبد الرحمن ركعة، فصف خلف المغيرة هو والمغيرة خلف عبد الرحمن بن عوف ولم ينكر عليه. وفيه أن الإمام إذا جاء وتأخر جاء لا ينبغي أن ينكر على الناس ولا ينبغي أن يشدد، لا يجمع بين أمرين، إذا يتأخر على يحبس الناس ثم يتكلم. بعض الأئمة إذا جاء تكلم عليهم قال لماذا تصدون أو أعيدوا صلاتكم، هذا خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فجع قال أحسنتم أو أصبتم، ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم أحد من أمته إلا عبد الرحمن بن عوف. وأبو بكر كذلك في القصة الأخرى لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عوف، فقد جاء بلال إلى أبو بكر هل لك تصلي بالناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأخر في بني عوف بني عبد بن عوف، فقال نعم الشيء تعطى وتقدم أبو. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تشق الصفوف، ثم تأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قصة عبد الرحمن لم يتقدم لأن عبد الرحمن لأن أبو بكر لم يصلي ركعة وعبد الرحمن صلى ركعة، يدل على أن الإمام بالخيار إذا جاء ونائبه يصلي عنه إن شاء تقدم ذهب إلى ذهب إلى المحراب، بل تسبيح المحراب هذه حادثة، ذهب إلى مكان الإمام وتقدم وتأخر المأموم، وإن شاء صلى مع الناس. لكن الأولى إذا كان الإمام في أول صلاته يتقدم، وإذا كان فاته شيء من الركعة من الصلاة فالأولى أن لا يتقدم حتى لا يشوش على الناس، وإن تقدم فلا حرج، يصلي بهم ثم ينتظرونه حتى يأتي بالركعة التي وقف عليه ثم يسلم ثم يسلمون. وفيه أيضا من الفوائد أن الاثنين إذا جاء وصلى مع الإمام وقد فاته شيء من ركعات من الصلاة فإن كل واحد منهما يقضي لنفسه ولا يقتدي بالآخر. ولهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الركعة التي فاتت هو المغيرة، ولم يقصد المغيرة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل يصلي لنفسه وإن اقتدى به فلا حرج، لكن الأولى أن لا يقتدي. وفي أيضا من الفوائد جواز لبس الضيق الثياب ضيق الكمية، ولهذا لما جاء لما أراد أن يقضي به ضاق عليه جبة الكمة الجبة ضيقة فأخرجها من تحتها، فدل على أنه لا بأس في لبس الضيق. وهي دل على جواز لبس الثياب التي أتت من الكفار، لأن الشام في ذلك الوقت بلاد كفار ما فتحت، وهذه جبة شامية من بلاد الروم، فلا بأس أن يلبس الإنسان الثياب التي جاءت من الكفار خلاص فيها الحل والطهارة. وفيه دليل على اشتراط الطهارة في لبس الكفين، لأن في اللفظ الآخر أنه لما قال المغيرة فأهويت لأزع الكفين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهم، في دليل على اشتراط الطهارة لمسح الكفين وأنه لا بد من الطهارة، فإن لبسهما على غير طهارة فلا بد من نزعهما. نعم.
حدثنا مسدد.
نعم. قدمه الصحابة
على أبي بكر.
قدمه الصحابة. نعم في. وهو من العشرة المبشرين بالجنة من السابقين الأولين. هل يحتمل أن النبي معهم في أبو بكر معهم يحتمل أنه في مكان آخر كان الصحابة توزعوا ما في ذكر لأبي بكر. نعم. نعم.
الله.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر عن التيمي قال بكر عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضى ومسح على ناصيته وذكر فوق العمامة. قال عن المعتمر سمعت أبي يحدث عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامته. قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة.
نعم. وهذا الحديث أخرجه مسلم تكلم عنه ذكر تخريجه وفيه مشروعية مسح على الخفين ومشروعية مسح على العمامة وأنه إذا كانت العمامة غير ساترة يمسح الناصية على الناصية وعلى العمامة وإن كانت ساترة للرأس اكتفى بالمسح على العمامة وإن بدأ شيء من الرأس مسحه مع العمامة. نعم.
قال فلانك أخرجه مسلم الترمذي والنسائي.
نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني أبي عن الشعبي قال سمعت عروة بن المغيرة بن شعبة يذكر عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركبه ومعي إداوة
في ركبه كذا.
نعم. في رواية ركبة
أو في ركب في ركبه يعني ركب النبي تكلم عليه ركبه
ركب الله وسكون التاء. قال الجمهوري الركب أصحاب الإبل في السفر دون الدواب وهم العشرة كما فوقها
ركب بس الهاء فيها عندك ركبه.
قال فلانك والركبة بالتحريك أقل من الركب.
طيب في ركبة نعم
في ركبه ومعي إداوة فخرج لحاجته ثم أقبل فتلقيته بالإداوة فأفرت عليه فغسل كفيه ووجهه ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة مصوف من جباب الروم ضيقة الكمين فضاقت فدرعهما الذراعا ثم أهويت إلى الخفين لأنزعهما فقال لي لأنزعهما فقال لي دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما.
نعم. وهذا فيه اشتراط الطهارة صحيح اشتراط الطهارة قد عمره فيه يدخلهما طاهرتين وفيه جواز لبس الصوف وأنه لا بأس به لبس الصوف أو القطن أو الكتان جميع أنواع اللباس جائز إلا الحرير والمغصوب والنجس لا يلبسه في وقت الصلاة والحرير والمغصوب هذا هو المملك ومع ذلك فأعطى الحل ألبس من الصوف أو من القطن أو من غيرها. نعم.
قال أبي قال الشعبي شهد لي عروة على أبيه وشهد أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن وعن زرارة بن أوفى أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه القصة قال فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر فأومى إليه أن يمضي قال فصليت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه ركعة فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا. قال أبو داود أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدة السهو.
وهذا ضعيف. يقول من أدرك إذا أدرك ركعة نقول لبعض أهل العلم إذا أدرك ركعة فإنه يسجد مع الإمام فإنه يأتي بالركعة التي فاتته من أدرك يأتي بما بقي من صلاته ثم يصلي سجدة السهو. قالوا لما فيه من مخالفة للإمام قال قول مرجوح فالصواب أنه لا يصلي سجدة السهو إلا إذا حصل عليه سهو أما إذا نحصل مجرد ذلك الركعة ما يوجب سجدة السهو إن شاء الله أعجل حديث.
قال أبو داود أبو سعيد الخدري حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن وعن زرارة بن أوفى أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه القصة قال فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر فأومى إليه أن يمضي قال فصليت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه ركعة فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا.
قال أبو داود
أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر رضي الله عنهم يقولون من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو.
تكلم عليه الشارح
قال أبو داود أي من أدرك وترا من صلاة إمامه فعليه أن يسجد السهو لأنه يجلس للتشهد مع الإمام في غير موضع الجلوس. وبه قال جماعة من أهل العلم منهم عطاء وطاووس ومجاهد وإسحاق. ويجاب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس خلف عبد الرحمن ولم يسجد ولا أمر به المغيرة. وأيضا ليس السجود إلا للسهو ولا سهوها هنا. وأيضا متابعة الإمام واجبة فلا يسجد لفعلها كسائر الواجبات والله أعلم.
هذا يعني صح الصحابة واجتهادوا منهم رضي الله عنهم قالوا لأنه إذا أدرك ركعة أتى بأفعال زائدة وأنه جلس التشهد وليس محل التشهد إلا من أجل متابعة الإمام فيسجد. وهذا اجتهاد. والصواب أنه لا يسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى عبد الرحمن بن عوف سجد جلس التشهد متابعة للإمام ومع ذلك لم ينقل عنه أنه سجد سجده السهو. نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر يعني بن حفص بن عمر بن سعد سمع أبي عبد الله عن أبي عبد الرحمن أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالا عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ أو يمسح على إمامته وموقيه. قال أبو داود وهو أبو عبد الله مولى بني تميم بالمرة.
نعم. وموقع الخف أو الجورب في مشروعية مسح الخفين وعلى الجوربين وعلى العمامة. نعم.
حدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا أبو داود عن بكير بن عامر عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير بن جرير أن جريرا رضي الله عنه بال ثم توضأ فمسح على الخفين وقال ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح. قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة. قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة.
نعم. هذا في مشروع مسح الخفين وأنه غير منسوخ. وهذا الحديث حديث جرير بن عبد الله الذي يعجبهم يعجب العلماء لأنه لم يسلم إلا بعد نزول آية المائدة. ففي الرد على من قال إن المسح الخفين منسوخ في آية المائدة وأن آية المائدة اللي فيها قول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين هذه آية الوضوء. قال بعضهم إن المسح الخفين منسوخ في آية المائدة. هذا حديث جرير بن عبد الله البجلي قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وهو لم يسلم إلا بعد نزول آية المائدة. ولهذا كان يعجبهم هذا الحديث لما فيه من الرد على من يقول إن المسح الخفين منسوخ في آية الوضوء. ولما قيل لجرير بن عبد الله إنه منسوخ في آية المائدة قال ما هل أسلمت إلا بعد المائدة. نعم. اشكال على الدرهم يا عبد الشيخ المؤلف تكلم عليه اشكال على التخريج.
تخريجه قال عفوا عنك قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث همام بن الحارث النخعي عن جرير وهو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه.
البخاري ومسلم. نعم. والحديث أخرج الشيخ لكن الكلام في السرد أبو إيش تكلم على الشيخ المؤلف اسمه
علي بن حسين الدرهمي.
ما تكلم عليه
ما تكلم عليه لكن بكير بن عامر عفوا عنك قال في التقريب أنه ضعيف.
نعم بكير بن عامر لكن حديث ثابت في الصحيحين. شو كلام في التقليد ها؟ شو قال؟
هو عادي وهو اسم بيت بيت القصري.
وهو إيش اسمه؟
وقال مثل ما هو قاتل وذكره في كتاب الاتفاق
صدوق. نعم صدوق. أبو كير كذا ضعيف لكن الحديث ثابت صحيح. نعم.
حدثنا مسدد وأحمد بن شعيب الحراني قال حدثنا وكيع قال حدثنا دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساتجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. قال مسدد عن دلهم بن صالح قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل البصرة.
هذا جيني يعني ليس فيما نقوش اشكال على تخيل لو على دلهم
دلهم عفوا قال في التقييد ضعيف وحجير قال عنه مقبول.
عرف الحديث ضعيف لكن المسعى الخفين ثابت الحديث متواترة. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن حي هو الحسن بن صالح عن بكير بن عامر البجلي عن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين فقلت يا رسول الله نسيت؟ قال بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل.
عبد الرحمن إيه؟ عن عبد الرحمن أبي
عن عبد الرحمن بن أبي نعيم
نعيم كده ولا أنعم ها؟
نعم
عبد الرحمن بن نعم الإفريقي تكلم عليه رحمة بن نعم ها أنعم هذا ما تكلم عليه
ما تكلم عليه
وشد الباب خمسة عشر يوما ثم أمر بالباب أمر بالباب فبوتك ليخرج ليخرج فيدفع فدخلوا عليه فإذا هو قارب يصلي فقال له الحجاج سد حيث شئت واتفق ابن سعد والنسائي وقال ابن أبي خيثم عن أبي
طيب صدوق عابد ها رواه والثاني حجير
بكيرة
بكير
تقدم ضعيف
شرب وخير ابن الأخلاس
ابن عامر
ابن عامر الحديث ضعيف. نعم الحديث ضعيف لكن حديث ثابت. نعم.
باب التوقيت في المسح
بركة الحديث في المسح الخفين متواترة بركة شمس.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب التوقيت في المسح. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدري عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسح على الخفين للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان هذا الحكم وهو التوقيت في المسح على الخفين. ذكر هذا الحديث وهذا الحديث فيه التوقيت في المسح وأنه للمسافر 3 أيام بلا يليها والمقيم يوم وليلة. وهذا الحديث تكلم فيه ابن حزم تكلم في سنده ورده علامة القيم رحمه الله قال سنده لا بأس به. كلام في عبد الله الجدلي لا وجه له. ثم أيضا التوقيت أيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه وأن المسافر يمسح 3 أيام بلياليها والمقيم يوم وليلة. والمسح على الخفين من الحديث حديث المسح على الخفين من الحديث المتواتر ولكن هذا في التوقيت. وعلى هذا أكثر العلماء على التوقيت. ذهب الإمام مالك رحمه الله وجماعة إلى أنه لا توقيت، وأن من لبس الخفيف فإنه يمسح متى شاء حتى يخلع الخفيف، وهذا قول موجود قول ضعيف، وهم محجوجون بالحديث الصحيح. فالصواب ما عليه جمهور العلماء وهما دلت عليه الأحاديث من أن من التوقيت، وأن مسح الخفين مؤقت مسافة أيام لا يليها ويمكن يوم لا يليها كما تقول في مسلم وكما. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى العمل في هذا الحكم. نعم.
قال أبو داود رواه منصور ورواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي بإسناده قال فيه ولو استزدناه لزادنا.
هذه رواية منصور رواية ضعيفة ليست بصحيحة، في أنه وهي وهم منصور رحمه الله ظن أنه أن النبي لو زادوا على التوقيت لزادهم، هذا وهم منه. الحديث صريحة في التوقيت، أما هذا توهم من منصور وأنه لو استزدنا بفوزه فهذا ظن منه لا وجه له. نعم.
حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة قال يحيى بن أيوب وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين.
حدثنا
يحيى بن معين قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة رضي الله عنه قال يحيى بن أيوب وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال يوما. قال ويومين؟ قال ويومين. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئ.
وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم، رواته مجهولون، فلا حجة فيما دل عليه من عدم التوقيت في عدة مجاهيل لا يعرفون كما بين ذلك النقاد بعد السند.
عفى الله عنه. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن
يزيد هذا مشهور وأيوب كذلك وعن أيوب عمن
عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة رضي الله عنه.
فيه عدة مجاهيل مقصود الحديث ضعيف. وأبي بن عمارة بكسر هنا الصحابي وما عداه عمارة، المقصود ان هذا الحديث ضعيف فلا حجة فيه فيما دل عليه من عدم التوقيت لجهالة عدد من الرواة. اشكال عليه الشاعر تكلم عليه
ابن حجر رحمه الله في التهذيب. قال ابن حجر في التهذيب رحمه الله تعالى في ترجمة أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة وقيل عن عبادة بن مسيء.
نعم. وفي اختلاف على أيوب مطلع الحديث. نعم.
في ترك التوقيت في المسح على الخفين وعنه محمد بن يزيد ابن أبي زياد وفي إسناده جهالة واضطراب.
نعم. حديث مطلب وفي عدد من المجاهيل. نعم.
قال أبو داود ورواه ابن أبي مريم المصري عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن مسي عن أبي بن عمارة رضي الله عنه قال فيه حتى بلغ سبعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ما بدا لك.
نعم. هذا مضطربة سندا ومثلا السند لأن فيه رواية عبادة بن مسي ومثلا أيضا كذلك بعضها إلى ثلاثة في بعضها إلى سبعة، هذا اضطراب في السند والمثل مع جهالة الرواة.
قال أبو داود وقد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي ورواه ابن أبي مريم
كما قال ليس السند بالقوي بل هو ضعيف، اختلف الإسناد هذا وبعد من سيد في الأخيرة، والسند الأول ليس في عمرة بن سيد، والمتن ثلاثة قال إلى ثلاثة في بعضها إلى سبع. نعم.
ورواه ابن أبي مريم ويحيى بن إسحاق والسليحي ويحيى بن أيوب، واختلف في إسناده،
اختلف في إسناد الحديث على الحديث الآخر هذا عن عبادة عن عمن ورواه.
ورواه ابن أبي مريم ويحيى بن إسحاق والسليحي ويحيى بن أيوب، واختلف في إسناده.
نعم، اختلف في إسناد الرواية الثانية الحديث الآخر. نعم.
باب المسح على الجوربين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي هو عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل
عن عبد الله بن قيس الأيد.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي هو عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة رضي الله عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين.
نعم، وهذا الحديث فيه المسح على الجوربين من العلماء من تكلم في هذا الحديث وقال رواية الأودي وهزيل تفرد عن غيرهما من الرواة، وإن كان الأودي من رجال الصحيح لكنه تفرد، والمعروف في حديث المغيرة أنه روى المسح على الخفين، وفي هذه الرواية روى مسح الجوربين. قالوا هذا التفرد يدل على أنه على أن عبد الله ثروان وهزيل أنهما تفردا بهذه الرواية مسح الجوربين، وإنما هي مسح الخفين، لأن هذا هو المعروف في حديث المغيرة أنه روى مسح الخفين دون الجوربين. واختلف في الجوربين ما هما، قيل إنهما من جلد، وقيل من قطن، قيل من صوف، ولهذا طعن بعضهم في هذا الرواية بأن الأودي وهزيل تفرد به بهذه الرواية والمعروف عن غيرهما من الحفاظ، والمعروف أن في حديث المغيرة أنه روى المسح على الخفين لا على الجوربين، فلهذا ذهبوا إلى تضعيف هذا الحديث، وكذلك ذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله، ولكنه قال بمسح الجوربين، والمسح الجوربين قال به كثير من العلماء أكثر أهل العلم، ولكن قد يقال إنهما وين روي عن المغيرة بن شعبة رحمه الله رضي الله عنه المسح الخفين، فقد يروي عنه المسح الجوربين، وأيضا كذلك الجوربان من ناحية المعنى كالخفين، فإن كل منهما تستر الرجل تمنع البرد والحر والأذى، ويدل على هذا فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله يقول بمسح الخفين، وإن كان عند هذا الحديث قال إنه لا يصح هذا الحديث، لكن قال العمدة على القياس وفتاوى الصحابة، وذلك أن الجوربين في معنى الخفين، فإذا كانت خفان يعني ثبت المسح عليهما لكونهم كون الخف تستر الرجل وتقي الحر والبرد والأذى، فالجورب كذلك، فالمعنى واحد. ثم أيضا فتاوى الصحابة كذا، هذا ما الصحابة فتوا بهذا وهم أعلم بسنة رسول الله من غيره، فلو لم يصح هذا الحديث فالعمدة لما هو كما قال الإمام رحمه الله على القياس فتاوى الصحابة. ومن العلماء من منع البسح على الجوربين وقال إن ثابت إنما هو بسح على الخفين دون الجوربين. نعم اشكال عليه تكلم عليه سنة على سنده
السند في الله أنت
ايه لا لا معروف هو من رجال الصحيح لكن
حصل الألباني
ايه لكن يقول لكن المنع يقول انه تفرد بهذا تفرد بهذا الحديث عن الحفاظ تفرد بهذا الرواه نصح الجوربين والحفاظ رواه نصح الوعث عن نصح الوعثين والثقه واذا خالف من هو ثقه منه يكون شاذ يرونه شاذ وان كان ثقه العودي وهزيل وان لم يقع فيهما الا ان مخالفتهما لكثير من الاصحاب تجعل الحديث شاذ. اشكال
تكلم ابن القيمة
اشكال
قال ابن الزين الجوزية وقال ابن الزين ما نعلم أن أحد تابع هزيل على هذه الرواية والصحيح عن المغيرة من النبي صلى الله عليه وسلم مصر على الزين وقال ابن الزين قال ابن محمد يعني أحلى بن منصور رأيت مسلم الحجاج بعض هذا الخبر
رأيت ايش؟ نعم مسلم ضعف هذا الخبر من أجل تفرد يعني رأى أنه شاذ هزيل والذي وإن كان في قتيل لأنهما تفردا بهذه الرواية وقاعدة أن الثقة إذا خلا منه هو ثقة منه يكون شاذ ومن العلماء من قال أن هذه الزيادة من الثقة مقبولة. نعم وعلى كل حال لو لم يصح الحديث العمدة لما هو على قياس يحتوى الصحابة. نعم
قال أبو داود وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي.
نعم منقطع يعني جلس أبي موسى.
قال أبو داود ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث رضي الله عنهم وروي ذلك
سبع من الصحابة. نعم
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم
يكون تسعة من الصحابة ثبت عنهم المسح على الجوربين مع القياس كما قال الإمام ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى مسح على الجوربين وإن لم يقل بالحديث وإنما العمدة فتاوى الصحابة وقياس الجوربين على الخفين لأن المعنى واحد المعنى واحد فشرع مسح الخفين لأن الخف يصفر الرجل من الحر والبرد ما يقيه الأذى والجورب كذلك المعنى واحد. نعم
باب
نعم يعني مسح الجوربين معنى عليه يعني وإذا كان أن على فيهما جوربان مسح عليهما حصل مقصود. نعم
باب حدثنا مسدد وعباد بن موسى قال أخبرنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه قال عن أبيه قال عباد قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه وقال عباد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على كظامة قوم يعني الميضاء ولم يذكر مسدد الميضاءة والكظامة. حدثنا مسدد وعباد بن موسى قال أخبرنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه قال عباد قال أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ أو مسح على نعليه وقدميه وقال عباد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على كظامة قوم يعني الميضاء ولم يذكر مسدد الميضاء والكظامة ثم اتفقا فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه.
هذا الحديث ضعيف عند أهل العلم لأنه شيء على مدلس وقد عن ويعلى على والد يعلى أيضا هذا ضعيف، فلا حجة فيما دل عليه من المسح على القدمين والصفين. ولو صح فهو محمول على أن المراد بمسح الغسل الخفيف، أو أن المراد مسح على القدمين مع النعلين، مسح على القدمين يعني التي عليهما جوربان، ليوافق الأحاديث الكثيرة التي دلت على أنه لا بد من غسل الرجلين المكشوفتين. فهذا الحديث ضعيف، ولو صح فهو محمول على أن المراد مسح يعني غسل غسل خفيفا، لأن الغسل الخفيف يسمى مسح كما تقول العرب تمسحت للصلاة، أو أنه محمول على مسح القدمين في داخل الجوربين. أما مسح القدم المكشوفتين فهذا باطل. الحديث الكثير المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل رجليه، فالوضوء نقل الوضوء وضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقل الصحابة نقل وضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم غسلا ومسحا نقلا متواترا. الصحابة الذين شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ويغسل رجليه المكشوفتين ويمسح على الخفين بلغت حد التواتر. هذا الحديث لا يقوم الحديث لضعفه ونكارته وضعف سنده، لكن لو صح يحمل على المراد المسح الغسل الخفيف او مسح المسح على القدمين في داخل الجوربين. نعم.
باب كيف المسح. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد قال ذكره ابي عن عروه بن الزبير عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، وقال غير محمد مسح على ظهر الخفين. حدثنا محمد
بن هذا هو المعروف في الحديث أن مسح على ظهر الخفين. إيش قال على سنده؟ تكلم عليه
الألباني أقوام قال حسن صحيح.
هذا المعروف في الحديث الصحيح أن مسح على ظهر خفين.
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني ابن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه.
نعم. وهذا لا بسنده في أن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لأن أسفل الخف هو الذي يباشر المشي، فلو كان يعني بالرأي تأمل الإنسان اللي يباشر الأرض ما هو أسفل الخف، فلو كان الدين بالرأي لمسح أسفل الخف يعني هو يباشر المشي، وهذا في أول الأمر. لكن عند التأمل يجد الإنسان أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم موافق للعقل، لأن العقل الصحيح الصريح يوافق النقل الصحيح، لأنه إذا مسح أسفل الخف تلوثت اليد واحتاج إلى غسلها، وأيضا ترطب أسفل الخف تعلقت به الأوساخ، فلا شك أن العقل الصحيح صريح يوافق النقل الصحيح. لكن في أول الأمر قد يقال مثل ما ذكره الإمام خليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن عند التأمل يجد الإنسان أن العقل الصريح يقضي بأن يمسح أعلى الخف لا أسفل، يمسح أسفل الخف يتسبب في تلويث اليد وترطيب ترطب أسفل الخف تعلق الأوساخ.
نعم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال أخبرنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش بإسناده بهذا الحديث قال ما كنت أرى باطن القدمين إلا حق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه.
نعم. وهذا فيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يمسح ظهر خفيه، وهذا هو كيفية المسح الذي بوب عليه أبو لباب. كيفية المسح أنه يمسح على الخف من الأصابع إلى أول الساق. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش بهذا الحديث قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما أحق بالمسح من ظاهرهما وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه. ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده قال كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما.
ورواه
وكيع عن الأعمش بإسناده قال كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما. قال وكيع يعني الخفين. ورواه عيسى بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع. ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وساق الحديث. حدثنا موسى
بن عبد الخير هذا مخضرا نعم سمع فهو يعتبر تابعي نعم.
حدثنا موسى بن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي المعنى قال حدثنا الوليد قال محمود قال أخبرنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح على الخفين وأسفلهما.
هذا ضعيف في علل متعددة بعد السند.
حدثنا موسى بن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي المعنى قال حدثنا الوليد قال محمود قال أخبرنا ثور بن يزيد.
الوليد المسلم هذا مدلس قد عن عنه. ثور بن يزيد لم يسمع بالرجاء هذه العلة الثانية. والثالثة أنه مرسل. والعلة الرابعة كاتب المغيرة مجهول. أربعة إلى فيه الوليد تدريس الوليد المسلم وثور بن يزيد لم يسمع بالرجاء وأيضا كذلك مرسل الحديث والرابع كاتب المغيرة مجهول. فلا العبرة بما دل عليه من نسح أسفل الخف وأعلى نعم هذا باطل خالف الحديث الصحيح أنه يمسح على الخف ولا يمسح على الخف.
قال أبو داود وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء.
نعم فيكون منقطع عن كاتب
عيد. حدثنا موسى بن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي المعنى قال حدثنا الوليد قال محمود قال أخبرنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح على الخفين وأسفلهما. قال أبو داود وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء. باب في الانتضاح. حدث
باليدين مرد الغسل هنا في الحديث هذا الحديث الأخير هذا اشكال عليه الشارع تكلم عليه الشارع الذي قبلها فغسل الحديث الذي قبلها فغسل ظاهر أنفه.
قال ورواه أبو السوداء عن ابن عبد الخير عن أبيه قال رأيت عليا توضأ فغسل ظاهر قدميه وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وساق الحديث.
تكلم على قوله فغسل ظاهر أنفه في الشارع.
وكذلك في بعضها مثل القدمين وفي بعضها الخفين. قال البيهقي وفي كل هذه الروايات المقيدات فإن دلالة على استقرار وقع فيما أخبرنا أبو علي
الروذباري اختلاف بعضهم الله فغسل هذا قال اضطراب في الرواية أو وهم من بعض الرواة أو أطلق بعضهم الغسل على المسح. نعم 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 يبدأ باليمنى باليمنى ثم اليسرى مثل الغسل. نعم نعم مر حديث علي رضي الله عنه مسح على قدمه وقال هذا وضوء من لم يحدث. إذا كان على وضوء يجدد الوضوء مسح عليه فلا بأس. أما إذا كان على غير طهارة لا بد من غسل قدمه لا بد من غسل رجليه. نعم نعم هذا هو هذا هو الظاهر من التوقيت. نعم ولأن إنما يمسح عليه ما لكونه ثقة الرجل الحر والبرد والأذى فإذا نزعت زال المعنى. نعم هذا حق حكم عليه حكم عليه لا بد يكون معها جورب أسفل يتجاوز الكعب وإذا مسح عليه ما جميعا لا يخلع وإذا أراد أن يخلع يقول يخلع عند المس يمسح على الجورب يخلع كذا لأن هذا حكم حكم عليه دون الكعب. نعم لا يشتغل إذا كان عليه جورب يتعالى عليه جورب يتجاوز الكعب ومسح عليه مجمع صار حكمه هو واحد ويخلع الكنادر ومسح على الجورب فله ذلك. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب في الانتظار. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان الثقفي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح. قال أبو داود وافق سفيان جماعة على هذا الإسناد قال بعضهم الحكم أو ابن الحكم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذه الترجمة معقودة لبيان الانتضاح والانتضاح اختلف فيه قيل المراد به الاستنجاء وقيل المراد به رش ماء حول الفرج والثياب لقطع الوساوس التي ترد على الإنسان حتى لا يفكر في البلل إذا حس بالبلل يقول يعتبره من هذا الماء الذي نضح على فرجه. وهذا الحديث فيه مقال لأهل العلم من العلماء المصححة ومن المصحح قال فيه إن فيه اضطراب حكم بن سفيان وسفيان بن الحكم وما صححه احتج به على أنه يشرع لمن كان عنده بعض الخواطر والوساوس إذا استنجى أن يرش ثوبه ما حول الفرق يرشه بالماء حتى يقطع الوساوس. أما من لم يكن عنده وساوس فلا حاجة إلى ذلك. ومن لم يصح قال إن الحديث مضطرب فلا يصح فلا يشرع في الانتظار لصحته نظر. نعم اشكال تخريج
قال عفو عنك النسائي بن ماجه واحمد.
نعم نظر في النسائي. نعم
حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه.
هذا فيه رجل مبهم ضعيف فيه بالا ثم نضح فرجه وليس لان ثوبه اختصر. نعم
حدثنا نصر بن مهاجر قال حدثنا معاوية بن عمرو وقال حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه.
نعم قال فيه الحكم بالحكم في صحة الحديث نظر والأقرب أنه لا يفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده وساوس، إلا أن قيل هذا الباب تشريع لمن حصل له شيء من ذلك. على كل حال لو مبتلى بالوساوس يخيل إليه أن خرج من ذكره بلل ورشة، لا بأس، حسن من بعد قطع الوساوس بقطع النظر عن صحة الحديث.
باب ما يقول الرجل إذا توضأ. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال سمعت معاوية يعني ابن صالح. باب ما يقول الرجل إذا توضأ.
وقال النسائي بن ماجه وقال ماجه الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء من جبريل فقال ينقلني إذا توضأ فانقذه. وذكر الترمذي أن في الباب عن أبي الحكم بن سفيان قال بعض سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان واضطربوا في هذا الحديث أي حديث الحكم. وذكر الشيخ شاكر في كتاب الترمذي أن الصحيح اسمه الحكم بن سفيان وأنه ليست له صحبة كما في الإصابة.
إذا الصحوة يكون إذا يكون مرسل يكون منقطع الحال يكون منقطع يكون منقطع سقط من الصحابي لانقطاع يكون تابع على كلام من هذا شقول أو المقرأ
ابن ماجه والترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال يا محمد اذا توضات فانتظر. وذكر الترمذي ان في الباب عن ابي الحكم بن سفيان قال بعضهم سفيان بن حكم او الحكم بن سفيان واضطربوا في هذا الحديث.
هذا اضطرب، لكن الاول جاءني جبريل عمن ذكر السند بس عن ذكر السند. نعم وكذلك النسائي
ذكر عندنا السند
ها
ابي هريره
ايش قال
قال اخرجك واخرج الترمذي وابن ماجه من حديث الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه
ضعيف هذا في ضعيف في ضعيف نعم خليفه الحسن الهاشمي نعم ضعيف وكل كلها يعني في الباب يعني في الاحاديث يعني في صحتي انا نعم خليفه الله نعم
باب ما يقول الرجل إذا توضأ. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال سمعت معاوية يعني ابن صالح يحدث عن أبي عثمان عن جبير بن نفيل عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا نتناوب الرعاية رعاية إبلنا فكانت عليها رعاية الإبل فروحتها بالعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصب الناس فسمعته يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا فقد أوجب. فقلت بخم بخم ما أجود هذه. فقال رجل بين يدي التي قبلها يا عقبة أجود منها. فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قلت ما هي يا أبا حفص؟ قال إنه قال آنفا قبل أن تجي ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
لا شريك له ما في وحده ها أشهد أن لا إله وحده ولا شريك له نعم في صحيح مسلم وحده ولا شريك له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.
نعم هذا أخذ المسلم في صحيح هو حديث عقبة بن عامر في قوله كنا خدام أنفسنا. كان الصحابة يخدمون أنفسهم ليس لهم خدام لأنه لم تفتح عليهم الدنيا مثلا الآن صار عندنا خدام الآن وجدت الشروم آخر والخادمات وجد بلاء ومصائب الآن حتى سمعنا أن كثير من الناس يتذمرون. هناك من يقول إنه ولد له ولد يشبه الخادم أو يشبه قائد السيارة بسبب اختلاط هؤلاء الخدم والخادمات، وكذلك الخادمات الآن يحصل فساد كثير، هناك من يخلو بالخادمة، اتصلت المرأة في الهاتف قبل البارحة تقول إنها تدرس في المساء وتترك الخادمة مع زوجها، قلت لها اذهبي بها معك، قالت ما يرضى زوجي، قلت تبقى في البيت وليس عندها أحد، ثم قالت أن عندها أطفال صغار، أطفال ما يزن الخلوة، قالت أترك الدراسة، أترك الدراسة، إما تذهب معك ولا تترك الدراسة، لابد تكون، ما يجوز الخلوة بها، لابد تكون المرأة مع النساء، هذه من المصائب والبلاء، هناك من يخلو بالخادمة أيضا في السيارة، هناك حصل مصائب وشرور من الخدم وقائد السيارات بسبب افتتاح الدنيا على الناس، وكان الناس في عافية من هذا سابقا، والصحابة رضوان الله كانوا في عافية من هذا، كانوا خدام أنفسهم كما قال عقبة رضي الله عنه، كنا خدام أنفسهم ليس هناك أحد يخدمهم، فسلموا من الشرور حاصل من الخدم والخادمات التي وجدت في زماننا، وكما يتناوبون رعاية الإبل، كل واحد يرعى الإبل والباقي يتفرغون لأعمالهم، كل واحد يكون عليه يوم وكل واحد يكون عليه شهر، فجاء فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث في هذا الحديث، من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل فيهما بقلبه وجهه إلا قد أوجب، يعني أوجب الله له الجنة، وفيها أن هذا من أسباب دخول الجنة، شرع أن يحسن الوضوء ثم يقول عليهما بوجهه وقلبه، يعني بباطنه وظاهره، لا يحدث في اللفظ الآخر لا يحدث فيهما نفسه بشيء، وصلاة إحسان الوضوء وصلاة الركعتين من دون وساوس من أسباب دخول الجنة، إقبال الوجه والقلب، قلب الباطن والوجه الظاهر، يقول فيهم بقلبه وجهه، فلا تريد الوساوس عليه، يكون عنده خضوع في الباطن وفي الظاهر، فلما سمع ذلك عقبة رضي الله عنه قال بخن بخن، يعني هذا شيء عظيم وأعجبه، قال هذا شيء عظيم فهو عظيم في عمل يسير سهل، فوضأ ثم يصلي ركعتين، فقال له رجل بين يديه التي قبلها أعجب، عجب من هذا، فنظر فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن تأتي، لأنه كان من شرف ذريعته، قبل أن تأتي قال ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء في اللفظ الآخر فيبلغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، هذا فضل عظيم، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وفيه فضل هذا الذكر بعد الوضوء، وأنه يشرع المسلم أن يقول هذا الذكر، وأن هذا من أسباب دخول الجنة، وهو الشهادة لما يتعلم بالوحدانية وليديه بالرسالة بعد الوضوء عليه الصلاة والسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا فيه فضل عظيم، زاد الترمذي بسند لا بأس به اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا ثابت، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وزاد النسائي يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، لكن هذه ضعيفة سندها مجهول مثل كفارة المجلس، وجاء أيضا رفع البصر إلى السماء كما سيذكر المؤلف، أيضا هذه في سند مجهول ضعيف، يرفع بصره إلى السماء، نعم، وفيه دليل على أنه ليس هناك في هذا الحديث ليس هناك أذكار في الوضوء إلا التسمية عند البدء والتشهد في الأخير، ومع ذلك فليس هناك أذكار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يذكره بعضهم من أنه إذا غسل وجهه قال اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه، وإذا غسل يده قال اللهم أعطني كتاب بيمين، كل هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك ذكر الوضوء إلا تسمية عند الوضوء عند البدء والتشهد بعد الانتهاء من الوضوء، نعم. كذلك رفع لا ما أذكر شيء ورد في هذا إلا أن هذا الباب يعني باب الإشارة الوحدانية أن يشار الإنسان يعني أما حديث في هذا ما أذكر شيء في هذا. نعم
عفو الله عنك يتوجه إلى القبلة.
نعم
يتوجه إلى القبلة عفو الله عنك.
فيه جاء في الحديث أنه يرفع بصره إلى السماء لكن هذا ضعيف. نعم ما أذكر شيء في هذا. نعم
قال معاوية
نعم هذا نعم. اللهم اجعلني التوبيخ والأمر المستهيل. نعم
عفو الله عنك.
إذا خرج نعم نعم
عفو الله عنك.
ما أذكر ما أذكر زيادة هذا. نعم سنة الوضوء السنة ثابتة سنة الوضوء ثابتة لا هذا فعل أيضا قول معاذ فعل سأله. نعم
عفو الله عنك. قال معاوية وحدث
ما أذكر شيء في هذا لكن يعني باب العموم يعني إشارة للسبابة أما الحديث ما أذكر شيء أنه نعم. نعم.
قال معاوية وحدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ عن حيوة بن شريح عن أبي عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر أمر الرعاية قال عند قوله فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال وساق الحديث بمعنى حديث معاوية.
هذا ضعيف وصلى فيه مبهم عن ابن عمه
عن ابن عمه
نعم هذا مبهم نعم.
باب الرجل
فلا صح رفع البصر إلى السماء. نعم
الله باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا شريك عن عمرو بن عامر البجلي قال محمد هو أبو أسد بن عمرو قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الوضوء فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد.
نعم هذا متفق على صحة الله الشيخان فيه جواز صلوات متعددة بوضوء واحد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة طلبا للأفضل ثم صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد يوم الفتح عليه الصلاة والسلام. فيه دليل على لا بأس بأن يصلي الصلوات المتعددة بوضوء واحد ولا حرج في ذلك. وعلى هذا عامة العلماء حكي عن بعض العلماء أنه يجب الوضوء لكل صلاة وإن لم يكن محدثا قال نووي ولا أظن هذا يثبت على أحد ولعل مقصودهم استحباب تجديد الوضوء. نعم وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات بوضوء واحد كما سيأتي الحديث الذي بعده بوضوء واحد. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتز كتف الشاة فلما دعي إلى الصلاة ترك السكين وصلى ولم يتوضأ. نعم
حدثنا
نعم ظاهر هذا ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون صلاة الوضوء واحد وكان يتوضأ لكل صلاة ظاهر الفضيلة. ومسألة تجديد الوضوء فيه حديث ضعيف مرنا كم مر فيه يا أبي داود من توضأ على طهر كتب الله العشر حسنات فيه ضعف الحديث. نعم لكن إذا طال الفصل توضأ للنشاط فصل. نعم. حد قال العلماء إذا كنتم محدثين. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر رضي الله عنه إني رأيتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته.
نعم. وهذا أيضا رواه الإمام مسلم فيه أن جمع الصلوات بوضوء واحد، فلو جمع 5 صلوات أو 6 صلوات بوضوء واحد فلا حرج. نعم.
باب
مثل ما سبق. نعم.
باب تفريق الوضوء. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الضف.
حدثنا
هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الضف فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك. قال أبو داود هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم ولم يروه إلا ابن وهب وحده، وقد روي عن ماقل بن عبد الله الجزري بن عبيد الله الجزري.
قال أبو داود
هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم ولم يروه إلا ابن وهب وحده، وقد روي عن ماقل بن عبد الله الجزري ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال ارجع فأحسن وضوءك.
اشكال عليه الشارح الحديث.
قال أخ الله أخرجه ابن ماجه والذي بعده أخرجه مسلم.
عن عمر.
نعم عن عمر.
نعم. هذا اللي بعدها عن عمر، والثاني الأول يقول المؤلف تفرد به ابن وهب عن جرير تفرد به جرير أيضا، واعتبر تفرد هذا ضعف، لكن حديث عمر اللي بعده رواه مسلم. اختلف العلماء في معنى قوله أحسن وضوءه فيه أن هذا الرجل ترك لمعة لم يصبه ماء فقال له ارجع فأحسن وضوءك، فقال بعضهم هذا يدل على عدم وجوب الموالاة لأنه لم يقل ارجع فأعد الوضوء، قال ارجع فأحسن وضوءك إلا على أن مراده اغسل موضع اللمعة، فدل على أن الموالاة بين أعضاء الوضوء ليست واجبة. ذهب إلى هذا أبو حنيفة وجماعة، وقال آخرون بل هو دليل على وجوب الموالاة لأنه لم يقل اذهب فاغسل الموضع الذي تركته، وإنما قال ارجع فأحسن وضوءك، فدل على أن المراد إعادة الوضوء، وهذا هو الأقرب. الأقرب إعادة الوضوء يدل له الحديث الذي بعده أنا صريح في إعادة الوضوء، فهو دليل على وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء، فلا يفرق الأعضاء، يتوضأ يغسل يده وجهه ويديه ثم يتركه حتى يجف ثم يكمل الوضوء. ولهذا أمر النبي هذا الرجل أن يحسن الوضوء، في الحديث الآخر أمره أن يعيد الوضوء، الحديث الذي بعده أمره أن يعيد الوضوء لأن هذه اللمعة طال الفصل، ولو كانت الموالاة غير واجبة لقال اغسل اللمعة، إذا كانت اغسل اللمعة اغسل ما بعدها، وإذا كانت في الرجل اغسل اللمعة ويكتفي. يقول أحسن وضوء يقول في هذا الآخر أعد الوضوء دليل على وجوب الموالاة، والعلماء لهم خلاف في هذا، منهم من قال الموالاة تجب ومنهم من قال لا تجب، ومنهم من قال تجب إذا لم يجف العضو الذي قبله
والبخاري رحمه الله دور باب تفريق الوضوء والغسل وذكر أثر ابن عمر أن ابن عمر توضأ وترك قدميه غسلهما بعد أن جف قدميه، وظاهره أنه لا يرى وجوب الموالاة، والصواب وجوب الموالاة بين أعضاء الوضوء. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا يونس وحميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قتادة. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير وابن سعد عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة.
وهذا في كلام لأهل العلم، قال المنذري إن بقية بن الوليد إن الحديث فيه مقال، يعني جاءنا بقية بن الوليد مدلس فقد عن، وكذلك عله بن حزم بأن راويه مجهول، قال عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأجاب ابن القيم رحمه الله عن العلتين، قال أما العلة الأولى وهي تدليس بقية بن الوليد فقد صرح بالسماع في رواية أحمد وفي رواية الحاكم في المستدرك، صرح بقية بن الوليد بالسماع فزال ما يخشى من تدليسه. وأما طعن بن حزم لأن راويه مجهول فإن الصحابة كلهم عدول، وهذا معروف عند جميع العلماء حتى ابن حزم معترف بهذا، وأنه لا يضر جهالة الصحابة لأن الصحابة كلهم عدول. وبهذا يصح الحديث ويكون فيه دليل على وجوب الموالاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يعيد الوضوء والصلاة لأنه ترك لمعة وقد طال الفصل، فأمر أن يعيد الوضوء. ولو كانت الموالاة غير واجبة لأمره أن يغسل اللمعة في رجله ويكتفي ولا يعيد الوضوء. كونه يأمره بإعادة الوضوء دليل على أن الموالاة واجبة وأن يجب الموالاة بين أعضاء الوضوء. وإذا جف العضو غسل يده جفت ولم يمسح رأسه يعيد الوضوء، إلا إذا كان ريح شديدة جف من شدة الريح وهو لم يغسل أعضاء الوضوء فلا يضر. نعم. يعني فرق غسل الوجه واليدين ويجلس 5 دقائق أو 10 دقائق ثم يكمل المسح، ولا يروح يشرب الشاهي ولا يتكلم بالهاتف، وإذا فرغ راح يكمل الوضوء. هذا تفريق بينهم، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا المعنى، يقول بجواز التفريق ولا يضر، غسل وجهك ويديك وروح تشرب الشاهي 5 دقائق 10 دقائق ثم تذهب تكمل الوضوء. والقول بوجوب الولاة لا يصح، لابد تعيد تبدأ الوضوء من جديد، لأن الولاة واجبة بين أعضاء الوضوء، وهذا هو الصواب. نعم.
باب إذا شك في الحدث.
بركة، قف على هذا، جعل موقف إن شاء الله، دروس التوقف إن شاء الله، آخر دروس غدا إن شاء الله، السلف إن شاء الله يوم 19، يوم الأربعاء 19 للحجة إن شاء الله، سبحانه. نعم. فجر والمغرب غدا في درس إن شاء الله، بس الدرس الأربعاء ما في، كان من الأول ناخذ درس الأربعاء والخميس لكن عندنا سفر إن شاء الله. نعم.
يعني يسر العضو
اللي
كان
متوقف عنده طال الفصل، يعني ها خلاص إذا ما طال الفصل خلاص كان،
يعني مثلا إذا كان ما غسل اليد من بالرجل،
نعم،
يغسل الموضع اللي ما غسله من اليد ومن يرجع بالرجل،
نعم أي نعم. إذا مثلا غسل يديه صار اليد فيها لمعة ورأه بعد أن مسح الرأس يعود يغسل اللمعة ثم يمسح رأسه ويغسل إذا ما طال الفصل، وإن طال الفصل يعيد الوضوء من جديد. نعم.
سمع
الله
سمع نعم هذا فيه